إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن فتنة النساء، وعن بعض المخالفات الشرعية في النكاح أي في الزواج، كما في الدرر المنتقاة. إن من الفتن العظيمة التي يواجهها المسلم في هذه الحياة فتنة النساء، وهذه الفتنة ليست للرجل فقط، بل هي أيضا فتنة للنساء، وهذه الفتنة تواجهه في السوق وفي الطرقات وفي الأماكن العامة وفي الجرائد والمجلات وفي وسائل الإعلام. لما ذكرنا أن هذه الفتنة ليست للرجال فقط، بل هي فتنة للنساء أيضا، لأنها عندما تظهر فتنتها فهي عاصية لله تعالى، بل معصيتها أشد. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة النساء. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، عندما أخرجت امرأة قصة من شعرها فقط، فكانت هذه أول الفتنة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصابر على هذه الفتنة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل طلبته في رواية دعته، رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. قال القاضي عياض: وخص النبي صلى الله عليه وسلم ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها، هي ذات منصب وذات جمال، وهي الداعية أي هي الطالبة وليست المطلوبة. وخص النبي صلى الله عليه وسلم ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك، قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله عليه أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، قال الله تعالى في هذا وأمثاله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقدرة هذا الصابر على فتنة النساء نبي الله تعالى الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. بل إن يوسف عليه السلام آثر السجن على أن ينقاد لهذه الفتنة. قال تعالى عن يوسف عليه السلام لما هددته امرأة العزيز بالسجن: إذا لم يزني بها والعياذ بالله. قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله، وهو ينقل هذا الكلام عن ابن تيمية رحمه الله، يقول: وقد ذكر الله تعالى عز وجل عن يوسف الصديق عليه السلام من العفاف أعظم ما يكون، فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره، فإنه عليه السلام أي يوسف كان شابا والشباب مركب الشهوة، وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما امرأة، وهذا تشريع للأمة، رأى امرأة فذهب إلى واحدة من كبار نسائه وأتاها أي جماعة حتى يدفع عن نفسه الشهوة صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريع للأمة صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن يوسف عليه السلام كان شابا والشباب مركب الشهوة، وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه، وكان غريبا عن أهله ووطنه، والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم، فإذا تغرب أي ترك منطقته زال هذا المانع، وكان في صورة يوسف عليه السلام في صورة المملوك أي العبد، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر. ولذلك في الجاهلية كانوا إذا رأوا المرأة متبرجة عرفوا أنها أمة أي ليست حرة، فيثبون عليها، أما الحرة المنتقمة التي كذا ما كانوا يأتون ناحيتها، هذا في الجاهلية. في الجاهلية يقول: والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، وكانت المرأة ذات منصب وجمال، والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك، وكانت أي امرأة العزيز هي المطالبة، فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة، يعني ممكن يدعو المرأة نفسه ولا تجيبه، وتحدث المصائب والفضائح وتشكو لأهلها وكذا وكذا. يقول: والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك، وكانت هي المطالبة، فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة، وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار، لتعلم عفافه من فجوره، وكانت في محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون، تعرف متى يأتي الرجل ما لا يأتي الرجل، متى يأتي باقي العبيد ما لا كذا، وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل على بغته، وأتته بالرغبة والرهبة، ومع ذلك كله عف لله تعالى ولم يطعها، وقدم حق الله تعالى وحق سيدها، ما أراد أن يخون سيده أيضا. يقول: ومع ذلك كله عف لله ولم يطعها، وقدم حق الله تعالى وحق سيدها على ذلك كله، وهذا أمر لو ابتلي به سواه لم يعلم كيف تكون حاله. قال الشاعر: وإني لتنهاني خلائق أربع، عن الفحش فيها للكريم روادع، حياء وإسلام وشيب وعفة، وما المرء إلا ما حبته الطبائع. يقول: الذي يمنعني ذلك كله ماذا؟ وإني لتنهاني خلائق أربع، على الفحش فيها للكريم روادع، حياء وإسلام وشيب وعفة، وما المرء إلا ما حبته الطبائع. والصبر على هذه الفتنة وإيثار رضا الله تعالى على هوى النفس من أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه. قال الله تعالى كما ذكرنا في الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، من شدة المطر دخلوا في غار حتى يحتموا من المطر، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، صدت الصخرة عنهم تماما للخروج. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم، أي يفرجها يعني. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء. النووي رحمه الله يقول: إذا رأى الإنسان خطأ في كتاب فيصحح أسفل، ربما يكون الكاتب هو المصيب. معنى الآن لمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد أو بالمسجد، فهو ما يحتاج لا أذان ولا تذكرة ولا شيء، قلبه معلق بإيه؟ بالمسجد، وفي رواية بالمسجد. بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم، يعني يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها والعياذ بالله ليزني بها، فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، يعني لا تفتح البكارة إلا بحقها بالزواج يعني. فقمت عنها فيقول لله تعالى: فإن كنت تعلم أي يا رب أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم. يعني إيه فرجة؟ طبعا هو الثلث، والذي كان برا بأبويه الثلث، والذي الآخر والذي نمى أجر العامل الذي عمل عنده ولم يأتي حتى صار قطيعا نما الثلث الآخر، فانفرج الثلاثة. وقد أمر الله تعالى المؤمنين الذين لم يستطيعوا النكاح بالصبر والعفة. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن أسباب دفع فتنة النساء غض البصر وحفظ الفرج والنكاح أي الزواج. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأيضا في عندك الشريط في الإسطوانة الآن، إسطوانة مرحبا بالتائبين، الشريط كلنا ذو خطأ. من ضمن قصة الغانية التي هداها الله تعالى على يد شاب وسيم. هو شاب قوي وسيم، يقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، أي الأنبياء يعني. لكن هذا الشاب شاب قوي وسيم، حي عالم في أوج شهوته وشدة شهوته، لكن شهوته مربوطة بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث لهذا الشاب؟ أتدرون من هذا الشاب؟ هو الربيع بن خثيم. كان في بلده فساق وفجار يتواصون على إفساد الناس، وليسوا في بلد الربيع فقط، بل هم في بلدي وفي بلدك وفي كل بلد ثلة تسمى فرقة الصد عن سبيل الله. طبعا يهمها أن تقود شباب الأمة وشيبها ونساءها إلى النار، تأخذ بحجزها لترميها على وجهها في النار، من أطاعها فليس أمامه إلا النار. ما هي القصة؟ تواصلوا على إفساد الربيع، شاب صالح أرادوا أن يفسدوه، تواصلوا على إفساد الربيع، فجاءوا بهذه الغانية أي المغنية وقالوا هذه 1000 دينار. قالت علامة؟ قالوا على قبلة واحدة من الربيع، قبليه قبلة واحدة فقط، يعني تخليه يقبلك قبلة أو تقبل قبلة ولك 1000 دينار. فقالت لهم على قبلة واحدة من الربيع؟ قالت ولكم فوق ذلك أن يزني بها. ثم ذهبت وتعرضت له في ساعة خلوة وأبدت مفاتنها ووقفت أمامه، خلعت ملابس وكذا، فلما رآها صرخ فيها قائلا يا أمة الله كيف بك إذا نزل ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي الرب العظيم؟ أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم؟ فصرخت وولت هاربة تائبة عابدة عائدة إلى الله عز وجل، تقوم من ليلها ما تقوم وتصوم من أيامها ما تصوم. فلقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. وكان هؤلاء المفسدون يقولون أردنا أن تفسد الربيع فأفسدها الربيع علينا. طبعا هم يسمون الطاعة إفساد. نعم، لأن الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أيضا من ضمن هذه الأشياء العجيبة، الإنسان لم يتذكر هذه الأشياء والفتن، ربنا سبحانه وتعالى ينجيه، ربنا سبحانه وتعالى ينجيه. انظروا إلى الربيع بن خثيمة هذا، يعني كيف نجا أمام هذه الفتنة. طبعا ربنا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وطبعا مقصودنا لا إله إلا الله، وهي هذه الفتن النجاة منها من توابع لا إله إلا الله، خاصة المحافظة على الصلاة. المحافظة على الصلاة في أي ظرف من الظروف تجد أن الله سبحانه وتعالى يحفظك، حتى إذا أردت أن تقوم بمعصية فإن الله تعالى يحول بينك وبينها، أي بين هذه المعصية. قال الشاعر كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ثوابا لمن حفظ فرجه. روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أيضا يعني من الأشياء التي يثبت الله بها العبد، قصة العابد والمرأة البغي. ها هي امرأة بغي يعني زانية والعياذ بالله، بارعة الجمال، لكنها تكون بارعة الجمال عند الفساق. أما المؤمن التقي يرتجف عند رؤية هؤلاء. ولذلك تظن المرأة المتبرجة أنها تلفت نظر الناس أو كذا أو كذا، بالعكس، الجمال في الحياء، والجمال في الدين، والجمال في النقاب. ها هي امرأة بغية بارعة الجمال، لا تمكن من نفسها إلا بمئة دينار. ده كمان الدينار بكام دلوقتي يعني، تمام، والعياذ بالله. وتمر على عابد ما عصى الله طرفة عين، يتعبد لله تعالى في صومعة من الصوامع فيفتتن بها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. افتتن بها فراودها عن نفسها فأبت أن تمكنه إلا بمئة دينار، وهو لا يملك درهما ولا دينارا. فماذا كان منه؟ كان منه أن ترك صومعته وذهب يكد ويتعب وجمع مئة دينار، ثم ذهب إلى هذه البغي في بيتها وفي قصرها، طرق عليها الباب، ويوم طرق عليها الباب خرجت، ويوم خرجت قال لها: ها أنا ذا قد جمعت مئة دينار وجئت. قالت: أدخل. فدخل إليها في قصرها، فعلت على سرير من ذهب. ده في ناس عندها الحمام من ذهب، القعدة نفسها بتاعت الحمام من ذهب والعياذ بالله. فعلت على سرير من ذهب وتزينت في كامل زينتها، ويوم تزينت في كامل زينتها قالت: هلم إلي. فرق بين هلم وهلم. هلم في قصة يوسف عليه السلام، تمام، وهلم في قصة هذه البغي. في قصة يوسف عليه السلام كانت هي الداعية، وفي قصة هذا الشاب كان هو الداعي لها. ومع ذلك ثبت الله تعالى يوسف عليه السلام، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وسنرى ماذا فعل هذا الشاب. وكما قلت لكم في البداية، الإنسان إذا واظب على الصلاة جماعة في المسجد، والمرأة في بيتها إذا واظبت على الصلاة في أول وقتها، يحفظ الله تعالى، يحفظ الله تعالى هذا الحافظ لحدود الله تعالى. انظروا ماذا فعلت هذه البغي الذي لا يأتيها من يأتيها إلا بمئة دينار. فدخل عليها في قصرها، فعلت على سرير من ذهب، وتزينت في كامل زينتها، ويوم تزينت في كامل زينتها قالت: هلم إلي. فسقط جالسا. لما أراد أن يعلو السرير للمعصية والعياذ بالله سقط، فسقط جالسا. قالت: قد كنت تزعم أنك ستجمع، أي المئة دينار، وتأتي، فلما مكنتك من نفسي تجلس، قال: ذكرت وقوفي بين يدي الله عز وجل، فلن تحملني أعضائي لأقف. رجلاه ما استطاعت أن تحمله فسقط في الأرض. قال: ذكرت وقوفي بين يدي الله عز وجل، فلم تحملني أعضائي لأقف، فما كان منها هي أيضا إلا أن ارتعدت وارتعشت وخافت ووجلت وقالت: لا تخرج من هذا البيت حتى تتزوجني. طبعا لا يجوز الزواج من الزانية إلا إذا تابت، ولا يجوز الرجل أن يزوج ابنته من زان إلا إذا تاب، لابد من التوبة. فما كان منها هي أيضا إلا أن ارتعدت وارتعشت وخافت ووجلت وقالت: لا تخرج من هذا البيت حتى تتزوجني. قال: لكني والله لا أتزوجك، وإنما خذ هذه الدنانير ودعيني أخرج. خذ هذه الدنانير ودعيني أخرج. قالت: لا تخرج حتى توافق على الزواج مني. فماذا كان منه؟ قال: بلدي في المكان الفلاني، وعلك إن جئت تائبة لعلي أن أتزوجك. وهو يريد الخلاص منها، هو عاوز يخرج ويخلع، تمام. أما هو فذهب وخرج نادما على تفكيره في عمل المعصية، نادما على تركه العبادة ليجمع 100 دينار ليزني بها كما يفعل بعض الشباب اليوم هداهم الله، يوم يجمعون دراهم ودنانير ليذهبوا ليعصوا الله في بلاد الكفر والعري، ثم يرجعوا وكأن لم يكن شيئا، وكأن الله عز وجل لا يراقبهم إلا في بلادهم فقط. أما هي، نعود إلى هذه المرأة الزانية التي تابت، أما هي فأقلقتها بشاعة الفاحشة، وآلمتها مرارة الكبيرة، ولسعتها مرارة المعصية، وما كان منها إلا أن رجعت إلى الله تعالى وتابت إليه سبحانه، وذهبت تبحث عمن كان سببا في توبتها إلى الله عز وجل. فذهبت إليه في قريته وسألت عنه، فدلت على بيته، أخذت تبحث حتى وصلت إلى بيته. فلما وصلت إلى البيت فرقت الباب، طبعا ما كان ما هناك عين سحرية ولا شيء يستطيع أن يرى الإنسان منها من خرج البيت، فرقت الباب فخرج. فتذكر يوم كادت تزل قدمه أول ما رآها، ماذا فعل؟ فتذكر يوم كادت تزل قدمه فشهق شهقة عظيمة فمات. أول ما رآها تذكر يوم وقع ميتا، يوم كادت تزل قدمه فشهق شهقة عظيمة فمات، كما ذكر ذلك ابن قدامة في كتابه التوابين. وهذا الكتاب كتاب قيم، وله مختصر قيم اسمه مختصر كتاب التوابين بتحقيق الأرناؤوط، فيه قصص عجيبة وقيمة. لن تنتهي القصة بعد. فكان منها أن حزنت حزنا عظيما وقالت: لأتزوجن قريبا من أقربائه حبا فيه. فقالوا: له أخ فقير تقي. قالت: أتزوجه حبا في أخيه. فتزوجت هذا العبد الصالح الفقير التقي أخو الصالح الذي مات، أخو ذلك الصالح التقي، فجعل الله من نسلها ومن نسله 7 من الصالحين العابدين كلهم حافظوا القرآن. فسبحان الله، ما أعظم شأن التوبة. فهل من توبة؟ فهل من أوبة؟ أما آن لنا أن نتوب؟ قد يدعي الإنسان التوبة ثم لا يتوب، إن ذلك كقول غاسل الثياب: قد غسلتها ولم يغسلها بعد. فالقول لا ينظف الثياب، وادعاء التوبة لا ينظف القلوب. والنفس البشرية كالطفل، إن أهملتها ضاعت وضلت وخسرت وتاهت، وإن هذبتها وأدبتها صلحت أو صلحت واستقامت. بل هي كالبعير، إن علفته وغذيته سكن وثبت، وإن تركته صد وند وهرب. والنفس بطبيعتها تميل إلى الشهوات وتميل إلى الملذات، والله لا فلاح لنفس ولا نجاح ولا فوز إلا بالعودة إلى ربها سبحانه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. خالف هواك إذا دعاك لريبة، فلرب خيل في مخالفة الهوى. حتى متى لا ترعوي يا صاحبي، حتى متى وإلى متى وإلى متى. إياك ودعاة الشر، واسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدعوك إلى أن تضبط نفسك في أي مكان كنت أو في أي زمان، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. إذن قد انتهينا الآن من النصف الأول من الدرس اللي هو ماذا؟ فتنة النساء. والآن نتكلم باختصار عن مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح أي بالزواج. إن من نعم الله العظيمة على عباده نعمة الزواج، وهو من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. وقد حث الشارع على الزواج. في البخاري ومسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. وتكثر في هذه الأيام حفلات الزواج، وهذا شيء طيب يبشر بالخير، إلا أنه مما ينافي شكر هذه النعمة وقوع كثير من المخالفات. نبدأ بهذه الأشياء. أول هذه الأشياء، وهذا شيء ينافي الدين وينافي الغيرة، الذي يقوم بعرض ابنته في الشارع، يعني الذي يعرض ابنته في الشارع وبجوار العريس وأمام الناس وبزينتها. أنا لا أتكلم عن هذه النقطة، لأن هذه النقطة يعني لا تحتاج الكلام إلا عند أولي الألباب. أما الذي ليس عنده دين ولا أمانة ولا تقوى، ويستطيع يجعل ابنته في الشارع ينظر إليها الناس، هذا شيء لا نتكلم عنه فلا يحتاج إلى كلام. من المخالفات في الزواج باختصار: المغالاة في المهور بما لا يطاق، والمشروع أن يكون قليلا ميسرا. روى الحاكم في المستدرك من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره، اللي هو المهر يعني، وفي صحيح الجامع. وقال عمر رضي الله عنه: ألا لا تغال صدقة النساء، يعني في المهر، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله تعالى لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه، تزوج هو، ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية، والأوقية 40 درهما. وفي زيادة المهور مفاسد كثيرة، من أعظمها تأخر كثير من الرجال والنساء عن الزواج أو تركه بالكلية، وفي ذلك ما لا يخفى من المفاسد. ثانيا، من المخالفات في النكاح الدبلة، دبلة الخطوبة، دبلة الخطوبة، حيث يلبس الرجل دبلة تسمى دبلة الخطوبة، اللي بيسمى العمية الدبلة، وهي عبارة عن خاتم يضعه في يده. وكثير من الناس يعتقد أن العقد مرتبط بهذه الدبلة، خاصة إذا كانت من الذهب، وقد حرم لبس الذهب على الرجال بأدلة كثيرة، منها ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد الرجل فنزعه فطرحه، ألقى الخاتم في الأرض. المرأة تلبس ما شاءت من الذهب، وتضع الخواتم في أي أصبع، أما الرجل منهي أن يضع الخاتم في الأصبع الوسط. لا، في الوسط ده اسمه إيه يا عم الشيخ؟ الوسط ده اسمه الوسطى، الوسطى. الرجل في نهي أنه يلبس في الوسطى هذه، أما المرأة تلبس كما في تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي. فهذه الدبلة بيسموها الدبلة، حتى لو من ذهب، حرام على المرأة والرجل. الآن بالنسبة للرجل معلوم الآن حرام. لماذا؟ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد الرجل فنزعه فطرح القهوة الأرض يعني وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. طبعا الرجل فعل إيه اللي هو كان مع الخاتمات في الأرض. طبعا الخاتم الذهب بكم؟ بمبلغ. الخاتم ظل موجودا على الأرض حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ماذا حدث. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني: ووضع خاتم الخطوبة في يد العروس من عادات النصارى. الأب والابن روح القدس حط الدبلة. فهذه الكلام ده موجود في آداب الزفاف، تمام؟ وهذه الدبلة عموما سواء من ذهب أو فضة أو من خشب حرام على الرجل والمرأة، مع أن الذهب حلال لمن؟ لمن؟ للنساء. لكن هذه الذي يربط بين الرجل والمرأة قول الله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، تمام؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة، مش كده برضو ولا إيه؟ تمام؟ وجمع بين 9 نسوة. لو كان خاتم الذهب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: التمس ولو خاتم من حديد، فلو كان عموم أي خاتم خاص بالزواج كان الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج إيه؟ كان 3 أصابع أخرى بالإضافة إلى 10، تمام؟ إذن هذا ليس من السنة. إذن وضع الخاتم بمناسبة الزواج في اليد هذا بدعة. أما المرأة يجوز لك أن تأتيها بخاتم من ذهب، غويشة كذا كذا، أي شيء، تمام؟ أي شيء، لكن ما يكون إيه يضع في الخاتم بنية إيه الزواج. هي إيه تلبسه كأمر عادي، تمام؟ نعم، لكن يعني يأتيها بخاتم من ذهب تلبسه، نعم، لكن رجل لا يلبس، حتى لا يلبس خاتم أيضا من فضة أو من خشب بمناسبة الزواج. وقد أمرنا بمخالفتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثالثا من المخالفات الشرعية في الزواج المنصة، وهي جلوس الزوج والزوجة في مكان عال بمرأة من جميع الحاضرات، بمرأة من جميع الحاضرات، يجلسان على كرسيين الرجل المنصة، وهي جلوس الزوج والزوجة في مكان عال بمرأة من جميع الحاضرات. ومن المنكرات العظيم وضع منصة للعروسين أمام الحاضرات من النساء، فينظر الرجل إلى النساء الأجنبيات وهن بكامل زينتهن، وقد يدخل معه بعض أقارب الزوج أو الزوجة فيحصل الاختلاط والفتنة. في هناك شريط جيد عندك في الإسطوانة، إسطوانة مرحبا بالتائبين، إسطوانة مرحبا بالتائبين، في شريط اسمه أعرسنا، أعرسنا للشيخ الدويش، جميل جدا أعرسنا، وشريط بحر الحب للدويش أيضا، بحر الحب بين الزوجين وليس بين الفساق. الشريط الآن عندك الإسطوانة، الآن إسطوانة مرحبا بالتائبين، فيها شريط بحر الحب والشريط أيضا اسمه إيه؟ أعرسنا. من ضمن الأشياء التي في شريط أعرسنا، سألوا الزوجين اللذين كان يجلسان على منصة الشيطان، هذه تسمى بمنصة الشيطان، تسمى ماذا؟ سألوه: كيف كان حالك وأنت تجلس على منصة الشيطان؟ قال: كنت ألوم نفسي على أني تزوجت هذه المرأة، لأني رأيت أجمل منها في هذا المكان وحرمت من الزوجة الجميلة التي أجمل من زوجتي. تسمع الشريط اسمه ماذا؟ لو ما عندك إسطوانة مرحبا بالتائبين، لو دخلت على الشبكة العنكبوتية النت تأتي بهذا الشريط. الشريط اسمه الشريط يسمى بعر سنة، والشريط الثاني بحر الحب. رابعا من منكرات الأفراح التصوير، وهو من كبائر الذنوب، ومن أراد أن يلم بهذا الموضوع إلماما كاملا فلنا كتيب بهذا الاسم تهذيب كتاب فتنة تصوير العلماء والظهور في القنوات الفضائية، يوجد به الرد على كل إنسان يقوم بالتصوير أو يسمح نفسه بالتصوير، لكن البطاقة الشخصية، جواز السفر، تفصيل المجرمين، كل هذا باتفاق العلماء يجوز. تمام. التصوير وهو من كبائر الذنوب، 8 أحاديث في البخاري ومسلم في حرمة التصوير، وذاك البيوت الآن فيها الشيطان وفيها الجن من التصوير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم أي ما صورتم، في البخاري ومسلم. وخاصة إذا كان التصوير للنساء فإن الفتنة بهن أعظم، وتقوم بعض النساء بتصوير الحاضرات في الحفل وهن بكامل زينتهن، وهذا من أعظم المفاسد. وهل يرضى أحد منا أن تلتقط صورة ابنته أو أخته أو زوجته وتنتشر بين الناس؟ فإلى الله المشتكى. ولذلك بعض الأسر المحافظة ما يجعلون امرأة تدخل بالمحمول الجوال عند النساء في العقد، توجد امرأة على الباب هات المحمول، ويعطوه رقم، وفي النهاية وهي خارجة يعطيها الهاتف. وطبعا أنا أقول قصصا ولا أسمي أحدا، والله يا إخواني عروس كانت في الفرح ومن حمقها أنها صورت نفسها بفستان الفرح. نحن نعلم في كتيب قيم اسمه من وحي الواقع، في كتيب يسمى ماذا؟ من وحي الواقع، من وحي الواقع. يقول لأحد إخواننا في الحجاز يعني، يقول: إن الفستان الأبيض الذي تلبسه المرأة في الفرح هذا من التشبه بالكافرات، وهو نشأ من فرنسا. نشأ من أين؟ إنما تلبس أي لون، أحمر، أصفر، أخضر، أزرق، أسود، كل هذا يجوز، أما اللون الأبيض لا. الكتاب ده كلام موجود فين؟ في كتاب إيه؟ من وحي الواقع، اسمه إيه؟ يبقى المرأة حتى تأتي بفستان، بس نتكلم أنا عن التعري بعد قليل، سواء للعروس أو الحاضرات. تمام؟ كتاب اسمه ماذا؟ من وحي الواقع. اسمه ماذا؟ كتاب ما يجيش حتى 50 صفحة 70 صفحة. تمام؟ مكتوب هكذا، هذا تشبه. يبقى المرأة، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجال: البسوا من ثيابكم الأبيض وكفنوا بها موتاكم. معنى الحديث ما قال للمرأة، ما قال لماذا؟ للمرأة. أعرف قصة عروس وحضرت المشكلة من أولها إلى آخرها، إذا أن تم بحمد الله الطلاق. كيف؟ وهي بزينة العرس صورت نفسها على الشيطان المحمول، هو المحمول حلال لكن في هذه اللحظة صار شيطانا بهذه المسألة، لكن ما تقول واحد يقول الشيطان المحمول، لا، الجوال جيد وهذا الحوال جيد يستخدمه في طاعة الله، لكن إبن صورت نفسها وأرسلت صورتها على ماذا؟ لصويحباتها. كانت النتيجة أنها دخلت بزوجها وطلقت في نفس اليوم، وهي الآن صار لها حوالي 10 سنوات لم تتزوج. الزواج هذا مثل المسجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. انظروا إلى التصوير الآن، أقرأ الآن باب تحريم تصوير الحيوان، الحيوان يعني الإنسان، أي شيء في روح الحيوان. يعني إيه هنا المقصود بالحيوان؟ في رياض الصالحين: باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة، كل هذا العنوان في رياض الصالحين. والمقصود الحيوان هنا ماذا؟ كل شيء له روح، يعني الإنسان حيوان، والقطة حيوان، والسمكة حيوان، والضفدع حيوان، كل حاجة فيها روح تسمى ماذا؟ حيوان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري ومسلم. كما قلت، تجوز الصورة للضرورة، البطاقة، جواز السفر، تقديم الأوراق الرسمية، الإعلان عن مجرمين، وهكذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام. القرام هو الستر، والسهوة هي الصفة تكون بين يدي البيت، وقيل هي الطاق النافذ في الحائط، نسميها طاقة، تمام؟ وقد سترت سهوة لي بقرام، يعني سترت الشباك أو الطاقة إيه؟ بماذا؟ بستارة. تقول رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة وسادتين. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، فيعذبه في جهنم كل صورة. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. رواه البخاري ومسلم. يعني صورة الأشياء الطبيعية، ولو عندك صورة في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصورة الرأس، إنما الصورة الرأس، إذا طمست الرأس بحيث لا تظهر خلاص ما صارت صورة، ما صارت ماذا؟ صورة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. رواه البخاري ومسلم. وذلك الآن تجد الصورة عند بتاع السمك، عند بتاع اللبن، عند الملابس، الآن حتى الصور كلها إلا القليل، الشرف يعلقون عليها ماذا؟ الصور. حتى لو صورة لزي الكاركاتير ده له برنطة من فوق كبيرة كده اسمها صورة. وأنت إذا رسمت صورة بنفسك وجعلت لها عينين أيا كان الغرض فهي صورة، فهي ماذا؟ صورة. ولما يجي لك درس التصوير في المدرسة، ابعد عن العينين وعن المناخير والأشياء دي، في بيأتيك عادة كذا موضوع، صح أم لا؟ اختر موضوع ليس فيه رسم الصور. فليس المقصود بالمصور فقط الذي يصور بآلة التصوير اللي هي الكاميرا، بل المصور أنت لو رسمت صورة وجعلت لها عينين وفم مناخير هي ماذا؟ صورة. فابتعد عن ذلك. مثل الزائد زائد 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 في الجبر. خليك هنا. والله العظيم المسلمين ما فاهمين حاجة إلا من رحم ربي، وأنا من الذين برضو يعني مش فاهم. وعنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. رواه البخاري ومسلم. يوم القيامة بيقول لك: مش أنت رسمت صورة، عملت صورة كذا، أنفخ فيها الروح، لا يستطيع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة، يعني زي النملة، أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم. ده العجب العجب العجاب، إن تخش بعض الناس في غرفة الجلوس اللي بيسموها الاستخدام، اللي فيها النعش، فيها إيه تاني؟ النعش يسموه إيه؟ النيش، هذا فيها النعش، هذا النيش هذا، وفيها الأنطري، كلمة أنطري دي فرنساوي بس، يلا ماشي تمام، ماشي فاهمين وهم حتى حاجة، ويجيب لك صورة، وصور زوجته فين؟ معلقينها في الغرفة بتاعت الاستقبال، ويا زوجته قافلة على نفسها الباب جوه، هي معاهم في نفس البيت نفس المكان. حاجة غريبة، مصر دي فيها العجائب. أول العجائب تبدأ من مصر ثم تنتشر في البلاد العربية. خلي بالك معي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي قلناه الآن: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث برواية أخرى لها قصة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه. يبقى الفعل هنا من؟ جبريل عليه السلام. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أن يأتيه. هذا من الأدب، نشوف الأدب. ده الرسول الأول صلى الله عليه وسلم، زي الخاتم بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مكتوب عليه ماذا؟ محمد رسول الله. المفروض محمد أعلى، رسول أسفل، الله أسفل. لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم من أدبه محمد أسفل، فوقها رسول، فوقها الله، من أدبه صلى الله عليه وسلم مع رب العزة. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتي، فراث عليه. راث يعني أبطأ، جبريل ما أتى في الموعد، فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يشوف جبريل لماذا لم يأتي، فلقيه جبريل عليه السلام فشكى إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لماذا لم تأتي يا جبريل؟ فقال: طبعا جبريل كان يدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، أين؟ طبعا الباب مقفل، هذا ملك يدخل من أي مكان. فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل: لما لم تأتي؟ فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته جبريل، ما أتى. قالت: وكان بيده عصا صلى الله عليه وسلم، فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله، ما يخلف الله وعده ولا رسله، يعني ورسل الله أيضا لا يخلفون الموعد الميعاد، ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، جرو كلب تحت سريره، فقال صلى الله عليه وسلم: متى دخل هذا الكلب؟ كلب الصغير، تمام، كلب إيه؟ صغير. الآن الذي معه كلب ويدخل به البيت وكذا وكذا، متى دخل هذا الكلب؟ طبعا إلا الإحراس أو صيد. متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: من الذي تقول أن؟ فقلت: عائشة رضي الله عنها. فقلت: والله ما دريت، والله ما دريت به. فأمر به فأخرج، أول من الكلب خرج، ما الذي حدث؟ فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني أي يا جبريل، فجلست لك ولم تأتني. فقال جبريل عليه السلام: منعني الكلب الذي كان في بيتك وإنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أبي التياح، الآن كان زمان الكتب، الذين كانوا يطبعون الكتب كانوا هم أعلم أهل المعرفة بالكتب، تمام؟ يعني واحد جمع صحيح البخاري، فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ماذا؟ اللهم اجدد وطأتك على إيه؟ على مضر، فكتبها على مصر لأن النقطة غير موجودة، يعني مصر ناقصة كمان تاني. شفت ازاي؟ في البخاري والله جمع، هو الآن الناس بتجمع بتاع فلوس وخلاص، صح غلط مش مشكلة، تمام؟ وكان تنياح ولا مش جوال، فكروا أصحابي الآخر من النقطة الحديث اللهم اجدد وطأتك على مضر، تمام؟ فهو النقطة مش موجودة، تبقى اللهم اجدد وطأتك على ماذا؟ على مصر، والعياذ بالله. وعن أبي الهياج حيان بن حسين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه الإمام مسلم في صحيح. إذن كل هذه الأحاديث في الصحيحين، إما غالبها في البخاري ومسلم، وفقط منها واحد في البخاري واحد واثنين في مسلم. باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو مشية أو زرع. بعضهم يقول باب ويقف تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو مشية أو زرع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، يعني حراسة، فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان. طبعا القراط قدر قبل إيه؟ أحد. وفي رواية قراط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قراط إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم. قراط أحد اللي هو الأجر لمن يعطيه الله تعالى لمن صلى الجنازة وتبع الدفن، يأخذ قراطان، القراط بقدر إيه؟ جبر الأحد. أما هذا الآن بصفة عامة، وكونها مجهولة ممكن قراط قدر قصير كيلو كيلو اثنين، أحد أكبر من أحد، لأن الحديث إيه؟ جعله عاما، والله أعلم. إذن الآن قلنا من يعني الأشياء الخاصة بمنكرات أفراح التصوير، أيضا من منكرات النكاح إحضار المغنيات ليغنين في حفلات الزواج مع الآلات والمعازف، ولا شك أن هذا من أعظم المنكرات. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وإنما أداج الشارع الضرب بالدف عند النساء بشرط ألا يصحبه غناء ماج من قبل النساء، وألا يكون معه تصفيق، وألا تكون له شناش على الأطراف، وأيضا ألا يكون في الغناء وصف من رجل لامرأة، ولا من امرأة لرجل، ولا من أحده لمخنث، وألا تكون المرأة بالغة، للجويريات فقط اللائي لم يبلغن سن الحيض. سادسا الإسراف في الولائم واستئجار الفنادق وقصور الأفراح بأموال طائلة، فينبغي الاقتصاد في ذلك وترك الإسراف. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بالأمس القريب كان الناس عند الأفراح الفرح يكون في البيت، وكان الجيران يفضون لبعض، يعني الشقة فوق الشقة، جار يفضي لجاره ماذا؟ فرحه، والنساء مع النساء، والرجال أسف في مكان، وانتهى الموضوع. أما الآن والله الآن تدفع الألوف المؤلفة، تدفع الألوف المؤلفة لماذا؟ للأفراح. فمن تأولى بها؟ أنا سأتيك الآن ببعض الفتاوى، هذا الكتاب عندك في الإسطوانة، بس هذه الطبعة القديمة، الجديدة أزيد فيها تهذيب، كتاب فتنة تصل العلماء والظروف القنوات الفضائية. لكن الآن الأشياء الخاصة بالفيديو، اسمع معي فتاوى اللجنة الدائمة في الرياض. يقول السؤال: قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد، فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإن يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما شاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية، حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟ الجواب: حكم التصوير يعم ما ذكرت، حرام. اللجنة الدائمة للبحوث: عبد العزيز بن باز، عبد الله بن غديان، عبد الله بن قعود. سؤال: كنا قد بدأنا مشروع مجلة للأطفال المسلمين باسم أروى، فنرفق لكم نسخة منها، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسم الأشخاص، علما بأننا تحشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم، وما هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه، راجين الرد السريع على رسالتنا. الجواب: تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام، ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي الله عنهم، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بنفس العلماء. أيضا سؤال: يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرؤون القرآن، لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين. الجواب: السؤال: يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرؤون القرآن، لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين. الجواب: تصوير ذات الأرواح حرام، سواء كانت صور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت بمصل أم قارئ القرآن أم غيرهما، لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت المسلمين أو المتوضئين أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه، لأن هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ، ونشر الإسلام ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله. والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر للأدلة الصحيحة في ذلك، فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة. لجنة دائمة. سؤال: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟ الجواب: نعم، حكم التصوير الفيديو يكون حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة، نفس الأدلة الأعضاء، وزاد منهم بكر بن زيد رحمه الله. سؤال: يا أيها المترخصون والذين يكونون مستقيمين أي ملتزمين، ما حكم مشاهدة وشراء أفلام الكرتون الإسلامية أي الرسوم المتحركة؟ فهي تعرض قصصا هادفة ونافعة للأطفال، مثل حثهم على بر الوالدين والصدق والأمانة وأهمية الصلاة ونحو ذلك، والمراد منها أن تكون بديلا عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى. والإشكال أنها تعرض صورا لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد، فهل تجوز مشاهدتها؟ أفتونا مأجورين. اللي أفلام الكرتون اللي الآباء اللاعب نفسهم متدينين ويتركوا الأولاد تتفرج ويلهوا الأولاد، كما تعلم أن هذه الأفلام الكرتونية بتأتي بالتوحد. تأتي ماذا؟ أجابت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز وعبد العزيز آل الشيخ والفوزان والشيخ بكر بن زيد الجواب، وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز بيع ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون لما تشتمل عليه من الصور المحرمة، وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة، وفق الله الجميع ما فيه الخير والصلاح. الآن أنت لو دخلت الآن لو أنت عندك الإسطوانة، نعم ما عندك الإسطوانة هتجيب الكتاب الآن، لأن النسخة القديمة فيها الرد على من أباحه، الرد على من، وليس لي كلام قط وإنما أنقل كلام العلماء. الكتاب النص كالآتي عندك موجود في الموقع، موقع المذنب، أو موجود عندك في الصلاة مرحمة التائبين، تهذيب كتاب فتنة تصوير العلماء والظهور في القنوات الفضائية، والظهور في القنوات الفضائية، مش القناة القابسة، في القنوات الفضائية، تهذيب كتاب فتنة تصوير العلماء والظهور في القنوات الفضائية، تمام؟ فإن شاء الله ممكن أنت إيه ترى هذه الأشياء. يعني إذن الآن ما تقول لي الآن، الآن حتى ننتهي من الدرس الحمد لله، والله إني مريض الحمد لله، والله وأصلي وأنا جالس لأن ظاهر الحمد لله، ولكن ما يعني صممت أن آتي الحمد لله طالما الإنسان موجود، وما أتخلف عن درس ولا كذا إلا ما أستطيع النزول. ولما مر كسرت يدي وظلت حوالي سنة، وكنت أبي عند المخبز الآلي، كنت أضع سطر على يدي عشان أريد الرجل أعد بيسأل الناس، وكنت أذهب للدرس وما أتخلف. سابعا من منكرات الأفراح لبس كثير من النساء في حفلات الزواج اللباس العاري أو المفتوح أو الضيق الذي يصف البشرة. لا نقول هذا بالنسبة للعروس، حتى الحاضرات لبس كثير من النساء أو كثيرات من النساء في حفلات الزواج اللباس العاري أو المفتوح أو الضيق الذي يصف البشرة أو الخارج عن الحياء، حتى ولو كان عند النساء، حتى لو كان عند النساء. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فالآن عارة المرأة مع المرأة من الصرة إلى الركبة، والمرأة الفاسقة المرأة لا تلبس أمامها. المرأة المؤمنة إذا رأت امرأة تصف النساء لا تكشف أمامها وجهها، لا أقول تتعرى، تمام. ويحرم للمرأة أن تتبرج التبرج السافر أمام المرأة، تمام. سئل ابن عثيمين رحمه الله عن حضور الحفلات المشتملة على المنكرات، فقال: حضورها واجب إذا كان الإنسان يستطيع بحضوره أن يغير المنكر، أما إذا كان لا يستطيع تغييره فإن حضورها منكر محرم عليه، ولا يجوز في ذلك طاعة الوالدين ولا طاعة الزوج، حتى ولو فرض أن الوالد والوالدة إذا لم يحضر من ذكر أو أنثى هذه الحفلات حصل منهم غضب أو زعل. لماذا؟ ولا يعد ذلك من العقوق، لأن هذا من طاعة الله عندما يثبت ويخالف الوالدين في المعصية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، كما في صحيح مسلم. والمنكر لا طاعة فيه لأحد، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سبحان الله، منذ 30 سنة، منذ يعني 35 سنة، لما كنا في 100 عقبة، هي اسمها في الحديث 100 عقبة مش عقبة، أخ من إخواننا، هذا يعني الموضوع يعني تركته، لكن هذا الكلام كان حوالي من قرابة 40 سنة، أسعار كنا في البداية، تمام، في بداية الزواج، أخ من إخواننا، هذا الشاب والله هو الوحيد على 8 بنات، على 8 بنات، له أخت المنتقبة، وقامت أخته التي تلي المنتقبة المتبرجة بعمل فرح. والله هذا الأخ أخذ أخته وذهب دون أن يرضخ لكلام الوالدين، ترك هذا الفرح لله وذهب في مكان بعيد عند يعني مكان من ناس من محارمهم، وبات هناك، ولما انتهى الفرح أتى في اليوم التالي للفرح ولم يحضر هذا الولد الوحيد على 7 بنات هذا الفرح، لم يحضر ماذا؟ هذا الولد الوحيد على 7 بنات لم يحضر هذا الفرح، أخذ أخته المنتقمة وذهب، وربنا رزقها بزوج صالح بعد ذلك هذه المنتقمة. ثامنا من مخالفات الشرع في النكاح، من المخالفات الشرعية في النكاح، السهر حتى ساعة متأخرة من الليل، حتى هنا بمعنى إلى يعني سلام، هي حتى مطلع الفجر، السهر حتى ساعة متأخرة من الليل، وربما في بعض الحفلات إلى قرب صلاة الفجر، وهذا يؤدي إلى إضاعة صلاة الفجر، فيحرم المسلم نفسه من الأجر والثواب ويعرضها لعقوبة الله. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، والنص من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. تاسعا من المنكرات التي ترتكب بمناسبة الزواج: ذهاب الزوجين بعد زواجهما إلى بلاد الكفار أو إلى بلد أخرى تمثلها في الفساد لقضاء شهر العسل زعموا، وفي ذلك مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. الحديث في سنة الترمذي وهو صحيح، لكن قال العلماء: أي سفر بشرط؟ ماذا؟ ما هو الشرط؟ المسافر للبلاد هذه أن يكون عنده دين يمنعه من الشبهات، وأن تكون عنده تقوى تمنعه من الشهوات، وأن يكون السفر لحاجة. وشرحنا هذا من قبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وما ينتج عن ذلك السفر من مفاسد وخلل الحجاب واختلاط المرأة بالأجانب وذهاب إلى أماكن له الفساد، وما ينتج من المفاسد العظمى التي يندى لها الجبين. إذن يا إخواني، ينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتعرض لمثل هذه الأشياء. وإن شاء الله مرة نتكلم عن التصوير بالأكثر، ولا بد من معرفة خطر أفلام الكرتون الآن، لأن غالب الإخوة وللأسف عندهم هذا، والمرأة تترك الأولاد يلعبون، حتى إن الأولاد الآن يأتيهم بالتوحد، مرض التوحد والعياذ بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.